الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. فالأكثر على الأول، واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة بأن العقد سبب تام في الملك لعموم قوله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله، أوفوا بالعقود، وتمامه في الفضول إنما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبين كونه تاما. قلنا أن البحث في أحكام الإجازة، وهنا يقع البحث في أمور ثلاثة: الأول في نفس الإجازة وأحكامها، فيما يرتبط بهذا البحث قلنا أنه اختلف الفقهاء على قولين مشهورين. القول الأول يقول بأن الإجازة كاشفة، والقول الثاني يقول بأن الإجازة ناقلة. وبينا بالأمس أن المراد من الكشف في المقام يعني أن الإجازة عندما تتحقق فكأنها تكون مقارنة للعاقد، كيف أنه لو كانت الإجازة مقارنة للعقد يكون العقد من حين الصدور تاما، كذلك الإجازة اللاحقة عندما تأتي يكون العقد من حين صدوره مفيدا للملكية. أما إذا قلنا أن الإجازة ليست بكاشفة وإنما هي ناقلة، فهذا معناه كأن العقد صدر حين الإجازة، لا أن الإجازة كانت مع العقد حين الصدور. ومن هنا فإن العقد إنما يؤثر أثره من حين الإجازة لا من حين صدوره في الزمان المتقدم. طبعا هذا فيما يرتبط بأصل المطلب بنحو كلي، وإلا فللكشف أقسام متعددة. فإن الكشف قسم في كلماتهم إلى كشف حقيقي أولا، وكشف انقلابي ثانيا، وكشف حكمي ثالثا. ثم إن الكشف الانقلابي أيضا بعنوان أو باعتبار منكشفه له أقسام أربعة، فالمجموع يمكن أن يقال بأنه ستة أو سبعة أقسام. وأكثر هذه الأقسام إنما تكون للكشف، الكشف الحقيقي له باعتبار منكشفه أربعة أقسام، ثم الكشف الانقلابي، ثم الكشف الحكمي. لا بأس بالإشارة إلى هذه الأقوال وقائليها وإن لم يتعرض لها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فإن هذه المسألة من المسائل المهمة لا أقل من الناحية الفنية، باعتبار أن هذه المسألة من المسائل التي لا توجد فيها روايات كثيرة، رواية أو روايتين كما ستأتي الإشارة إليها بعد ذلك. المهم في هذه المسألة هي فنية هذه المسألة ودقة الفقهاء في هذه المسألة. الكشف كما قلنا له أقسام أربعة الثلاثة: الكشف الحكمي الحقيقي، والكشف الانقلابي، والكشف الحكمي. أما الكشف الحقيقي يمكن تقسيمه بلحاظ طبيعة المنكشف لدى الفقهاء إلى أربعة أقسام. الكشف الحقيقي، السلام عليكم، إما أن الإجازة تكشف عن كون العقد تاما حين الصدور وليس له اسم خاص، فقط الإجازة عندما تأتي تكشف لنا عن أن العقد حين صدوره كان تاما ومصداقا لقوله تعالى: أوفوا بالعقود. وإما تكشف عن الرضا التقديري للمالك، وهو ما يسمى في كلماتهم بالكشف التقديري، يعني عندما تأتي الإجازة من المالك بعد ذلك نستطيع أن نشكل هذه القضية الشرطية أن المالك لو التفت حين العاقدة لكان راضيا بالعاقدة، ولكن حيث أنه لم يكن عالما بصدور العاقدة فالإجازة صارت لاحقة. وهذه القضية الشرطية صادقة حتى لو كانت الإجازة متأخرة، كما تعلمون أن القضية الشرطية صادقة وإن لم يكن طرفاها متحققا في الواقع، وهو ما يسمى في كلماتهم بالكشف التقديري. هذه كلها أقسام الكشف الحقيقي. وثالثا أن الكشف معناه ليست الإجازة شرطا لتحقق العقد سابقا، حتى يلزم أن يكون الشرط متأخرا عن مشروطه، بل الإجازة بل الإجازة الملحوظة هي الشرط. يعني أن العقد المتعقب بالإجازة هو الصحيح، والعقد المتعقب بالإجازة هذه الصفة الآن صفة للعقد الآن، مو أنها متوقفة على تحقق الإجازة. هذا قسم ثالث للكشف الحقيقي. وقسم رابع للكشف الحقيقي هو أن نلتزم بأن الشرط يستحيل تأخره عن المشروط، هذا في الأمور العقلية التكوينية. أما في الأمور الشرعية فلا محذور في أن يتأخر الشرط عن مشروطه. هذه هي الأقسام الأربعة للكشف الحقيقي. في قبال الكشف الحقيقي يوجد عندنا الكشف الانقلابي. ما هو الكشف الانقلابي؟ الكشف الانقلابي هو الذي يقول أن الإجازة اللاحقة عندما تأتي تقلب العقد المتقدم فتجعله مؤثرا من حين صدور العقد. يعني العاقد قبل أن تأتي الإجازة لم يكن مؤثرا، ليس مفيدا للملكية ولا لوجوب الوفاء به، ولكن عندما تأتي الإجازة من المالك هذا العقد المتقدم تقلبه فتجعله ماذا؟ مؤثرا من حين صدوره. فالإجازة تكون قالبة للعقد غير المؤثر إلى عقد مؤثر، وهو الكشف الانقلابي. القسم الثالث للكشف المسمى في كلماتهم بالكشف الحكمي، يعني أن الإجازة عندما تأتي لا تكشف لنا عن أن العاقد كان مؤثرا في حصول الملكية حقيقة، وإنما تكشف عن كون العاقد مؤثر حكما لا حقيقة. فما هو المراد أن العاقد مؤثر حكما لا حقيقة؟ بيانه سيأتي من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. هسا الإخوة إذا يريدون أن نشير أيضا إلى أصحاب القائلين بهذه الأقوال أيضا مفيد. فقهاؤنا رحمة الله تعالى عليهم، طبعا النقل لا يوجد فيه أقسام، النقل قسم واحد وهو أن الإجازة تكون مؤثرة من حين صدورها، لا أن الإجازة كاشفة أن العقد مؤثر من حين الصدور. فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا على قسمين. قسم قال بأن الإجازة كاشفة ولكن لم يعين أي نوع من أنواع الكشف التي ذكرناها، هل هو كشف حقيقي بأحد أقسامه الأربعة أو الكشف الانقلابي أو الكشف الحكمي. وهؤلاء هم فقط قالوا أن الإجازة كاشفة، أما أي نوع من أنواع الكشف فلم يتضح في كلماتهم. وقسم منهم صرح بأن الإجازة كاشفة وبين أي نوع من أنواع الكشف، هل هو حقيقي انقلابي أو حكمي. أما أولئك المصرحون، غير المصرحين جملة، أما أولئك المصرحون، الكشف الحقيقي من القسم الأول، يعني أن الكشف يكشف أن الإجازة تكشف عن كون العقد تاما من حين الصدور، فالذي صرح بذلك هو المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد أو الكركي. القسم الثاني من الرضا من الكاش الذي هو الرضا التقديري أو الكشف التقديري، فالذي قال به هو المرزا الرشدي رحمة الله تعالى عليه. القسم الثالث وهو التعقب بالإجازة الذي هو وصف مقارن للعاقد، فالذي قال به هو المحقق صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه. طبعا قاله في مبحث الواجب المشروط من كتاب الفصول في علم الأصول. القسم الرابع من الكشف الحقيقي وهو أن الإجازة شرط متأخر ولا محذور في أن يكون المشروط متقدم والشرط متأخر في الأمور الشرعية، فالمصرح به هو الشيخ صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه، وتبعه على ذلك السيد اليزدي صاحب العروة في حاشيته على المكاسب. هذا فيما يرتبط بالكشف الحقيقي. أما فيما يرتبط بالكشف الانقلابي فالمصرح بذلك هو السيد الطباطبائي، يعني سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، وكذلك ذهب إليه السيد بحر العلوم والمرزا الإيرواني، مرزا علي الإيرواني صاحب الحاشية المهمة على المكاتب، والمرزا الطباطبائي والآخند الخراساني والسيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه. وأما الكشف الحكمي فالقائل به هو الشيخ الأنصاري كما سيتضح بعد ذلك. إنما ذكرت هذه باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى بيان أدلة الكشف لا يعين أن هذا الكشف أي نوع من أنواع الكشف. طبعا بحسب الأدلة واضح أن هذا الكشف هل هو كشف حقيقي أو هو كشف انقلابي أو هو كشف حكمي، ولكن هو لا يبين أقسام الكشف، وإنما فقط يذكر الأدلة التي استدل بها أعلام الفقهاء لبيان أن الإجازة كاشفة أو ناقلة. فإذا اتضحت لنا سهرسة البحث وأن الكشف على ثلاثة أقسام أساسية، وأن الكشف الحقيقي له أقسام أربعة بحسب المنكشف، عند ذلك نأتي إلى محل الكلام، وهي ما استدل به للكشف وما استدل به للناقل. طبعا في المقدمة أيضا لابد أن يكون واضحا عند الإخوة، نحن لا نحتاج إلى أن نستدل للناقل. لماذا؟ باعتبار أننا بعد أن بنينا على أن عقد الفضول صحيح على القاعدة، وقلنا أن صحة عقد الفضول فعلا متوقفة على الإجازة، فمقتضى القاعدة أنه عندما تأتي الإجازة يكون العقد مؤثرا من حين صدور الإجازة. هذا هو القدر المتيقن في أن الإجازة مؤثرة في صحة عقد الفضول. إنما الذي نريد إثباته أكثر من هذا هو أن ندعي أن العقد الصادر من الفضولي مؤثر من حين صدوره وإن كانت الإجازة متأخرة. ومن هنا تجدون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إنما يصب اهتمامه لإثبات الكشف، أما فيما يرتبط بالناقل فالمسألة على القاعدة لا نحتاج فيها إلى دليل إضافي إلا نفس تلك الأدلة التي قالت أن عقد الفضولي صحيح على القاعدة ومتوقف على الإجازة. يقول وقد استدل عليه، أي استدل على الكشف. هذا الدليل يرتبط بالوجه الأول من الوجوه الأربعة التي ذكرناها في الكشف الحقيقي. المستدل هو المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد والشهيد الأول في الروضة، الشهيد الثاني في الروضة. وجه كيفية الاستدلال هو الاستدلال بالآية المباركة أوفوا بالعقود. هنا يوجد عندنا حكم وهو الوجوب، وعندنا متعلق وهو الوفاء، وعندنا موضوع وهو العقد. أوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بالعقد. قد يجب الوفاء بالعقد ماذا معناه؟ ذكروا في محله يجب الوفاء بالعقد مقتضى وجوب الوفاء بالعقد هو تحقق الملكية، يعني انتقال ملكية المثمن إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع. الآية المباركة تقول موضوع وجوب الوفاء وموضوع تحقق الملكية هو العقد بما هو عقد ولا يوجد معه شيء آخر. ولكن نحن حيث أن العقد لم يكن صادرا من مالكه إذن نحن قبل صدور الإجازة من المالك لا نعلم أن العقد هو تمام السبب في الملكية أو ليس هو تمام السبب في الملكية. فإذا جاءت الإجازة اللاحقة من المالك نستكشف أن العقد من حين الصدور كان سببا تاما لتحقق الملكية. وبعبارة أخرى، العقد ثبوتا سبب تام للملكية، ولكن في مقام الإثبات وفي مقام العلم يتوقف على ماذا؟ أن نعلم بالإجازة اللاحقة من المالك. فإذا جاءت الإجازة من المالك لا تحدث لنا وجوب الوفاء من حين الإجازة، وإنما تبين لنا أن العقد كان يجب الوفاء به من حين الصدور. هذا هو الوجه الأول الذي يذكره أصحاب الكشف الحقيقي. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى يقول أن هذا الواجه مخدوش. لماذا؟ التفتوا جيدا. لماذا؟ يقول: نسأل منكم أن العقد تمام السبب في وجوب الوفاء وتحقق الملكية، العقد الصادر من أي شخص ولأي شيء؟ أو العقد الصادر المنتسب إلى المالك؟ أي منهما؟ إن قلتم الأول تم المطلوب، يعني أن العقد سبب تام للملكية وهو الذي يجب الوفاء به، ولكن لازم هذا القول عدم الاحتياج إلى الإجازة، لأن العقد صدر وأنتم تلتزمون أن العقد من أي شخص ولأي مال سبب تام لتحقق الملكية. هذا لازمه أننا لا نحتاج حتى الإجازة اللاحقة من المالك. وإن قلتم أن الذي يجب الوفاء به هو العقد، ولكن ليس مطلق العقد من أي شخص بل العقد المنتسب إلى المالك، العقد الصادر من المالك هو السبب التام لتحقق الملكية، نحن أيضا نقبل منكم، ولكن الانتساب إلى المالك كان حين الصدور أو الانتساب إلى المالك حين الإجازة؟ الواضح أن الانتساب إلى المالك حين صدور الإجازة لا حين صدور العقد من الفضولي. إذن أيضا القول يرجع إلى الناقل، وأن الإجازة ناقلة وليست بكاشفة. إذا قبلتم منا أن العقد الذي يجب الوفاء به ليس هو مطلق العقد من أي شخص كان بل العقد المنتسب إلى المالك، وقبل الانتساب إلى المالك لا معنى لأن يجب الوفاء به، فإذا انتسب إلى المالك يجب الوفاء به ويكون لازما ومحققا للملكية، إذا من حين الانتساب يكون محققا للملكية، وهذا هو القول بالناقل. إذا هذا الوجه للكشف غير تام. الوجه الثاني، وهذا الوجه لا يرتبط بالكشف الحقيقي وإنما هو مرتبط بالكشف الانقلابي. الآن فقط نحن نقرر الوجه الثاني، ولكن إشكالاته لعله في هذا اليوم لا نصل إلى الجواب عنها عن الوجه الثاني، وإنما يبقى الجواب عن الوجه الثاني إلى ما بعد، لكن حيث أن الشيء قدم الوجوه أولا ثم الإشكالات ثانيا، نحن الآن فقط نبين الوجه الثاني للاستدلال على الكشف، ولكن لا للكشف الحقيقي بل للكشف الانقلابي، وهو أن الإجازة ما هي مضمونها؟ مضمون الإجازة من المالك معناها الرضا بمضمون العقد. عندما نقول أن المالك أجاز العقد يعني ماذا؟ يعني رضي بمضمونه. ستعالوا معنا إلى مضمون العقد الذي صدر من الفضولي. العقد الذي صدر من الفضولي هل هو النقل والانتقال من حين صدوره أو النقل والانتقال بعد الإجازة؟ من الواضح أن الفضولي عندما أجرى العقد أجرى العقد وقصده تحقيق النقل والانتقال من حين صدور العاقد، ولكن حيث أنه لم يكن مالكا الشارع يقول ماذا؟ متوقف على الإجازة اللاحقة. مضمون العاقد هو تحقق النقل والانتقال من حين الصدور، والإجازة هي رضا بمضمون العاقد. إذن الرجازة عندما تأتي معناها رضا بما صدر من الفضولي، وحيث أن الصادر من الفضولي هو النقل والانتقال من حين الصدور، إذن الإجازة أيضا ترتب الأثر من حين صدور العقد. وبعبارة أخرى كما أشرنا أن العقد حين الصدور لما لم يكن صادرا من المالك فليس بمؤثر حين الصدور، ولكن لما لحقت الإجازة من المالك قلبت ذلك العقد الصادر غير المؤثر وجعلته عقدا مؤثرا. وهذا هو الكشف الانقلابي. هذا الوجه ايضا ذكره المحقق الثاني المحقق الكرتي. خلنا نقرأ بعض هذه الوجوه. قال: واستدل عليه، اي على الكشف باقسامه، مو على الكشف الحقيقي بخصوصه او على الكشف الانقلابي ونحو ذلك. المهم استدل على القول الأول وهو الكشف بأقسامه. واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة. بماذا؟ بأن العقد سبب تام في الملك. هنا الشيخ يناقش في هذه، يقول العقد الصادر من المالك سبب تام للملك، لا العقد سبب تام للملك. ومنشأ المغالطة هنا، العقد الصادر من المالك سبب تام للملك، لا العقد بما هو عقد ولو لم يصدر من المالك سبب تام للملك، وإلا لو كان كذلك لما احتجنا حتى إلى إجازة المالك. أي بليو هذا الشارع بعد حجر عليه، شنو المحذور؟ ما التفت. بل هو بعد هذا فد وجه اخر يرجع على انه شرط المتأخر ممكن او غير ممكن، هذا بحث اخر. هذا اذا هذا معناه انه انتم تقبلون بان الآية المباركة تقول اوفوا بالعقود، يعني يجب الوفاء باي عقد صدر من اي شخصين. هالشكل. خب الان نسأل منكم انه هذا قبل الاجازة يجب الوفاء او لا يجب الوفاء؟ لعدكم ما صار مصداق الآية المباركة. الآية المباركة انتم تقولون، استفدوا جيدا، بينتوا اشكالكم، خلي اجيب. شوفوا انتم تقولون يجب الوفاء بالعقد الصادر من اي شخص ولو كان فضوليا، هذا مدعاكم معه. لعد ما صار العقد سبب تام، العقد هو شيء اخر. انتوا الان تعالوا الى الاية، شوفوا النقب، خلوه تعال نفهم الاية حتى نفهم بعد نجي للنقب. الاية انتوا تفهمون منها انها العقد الصادر ولو من غير المالك، ودي هذه المشكلة، وهو انه لا يجب الوفاء به قبل الاجازة. شيخنا انتوا تقبلون اخر، ليش ما تجاوبون على سؤالي؟ اقول تقبلون ان العقد ولو صدر من غير المالك سبب تام، لو ما تقبلون تقبلون خب جيد، خب يجب الوفاء قبل الإجازة خب لا يجب الوفاء. عجيبة، لعد مو سبب تام صار مشروط بلسانكم تقولوا أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، احنا بنقول مو سبب مشروط. الشيخ أمري يقول بابا مو سبب تام من جزء الحلة، سلمنا معكم أهلا بالوفاء. انتوا انا ما اتصور انتوا ما تلتفتون ايش تقولون شيخنا. انتوا اذا تقولون العقد السبب تام، لعد ما الى معنى تقولون شرط. اذا مو سبب تام انتهى المطلوب. العقد السبب تام يعني اذا تحقق تحقق وجوب الوفاء، هذا معنى السبب التام، الا لكم معنى اخر من السبب التام. التفتوا؟ قال بان العقد سبب تام. تام يعني شنو؟ يعني اذا تحقق تحقق وجوب الوفاء، مع انه لا يقول بذلك اي فقيه. بان العقد سبب تام في الملك، لماذا؟ لقوله، لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا في مقام الثبوت الشرعي، كل عقد من أي شخص. ولكن الإجازة عندما تأتي تكشف لنا عن أن العقد كان تاما من حين الصدور، وتمامه في الفضول، يعني وتمام العقد الذي هو موضوع لوجوب الوفاء، وتمامه في الفضول إنما يعلم. إذن في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت والواقع، وإلا في مقام الثبوت والواقع نفس العقد من أي شخص هو سبب تام لتحقق الملكية. قال إنما يعلم بالإجازة، فإذا أجاز تبين كون العقد تاما فوجب ترتب الملك عليه، وإلا إن لم يكن العقد هو السبب التام يكون منافي لإطلاق الآية المباركة. لابد أن تقولوا يجب الوفاء بالعقد وشيء آخر وهي الإجازة، وهذا خلاف ما هو مراد من الآية المباركة، أو خلاف الإطلاق الموجود في الآية المباركة. وإلا لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل بالعقد مع شيء آخر وهي الإجازة اللاحقة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما سيأتي يقول نحن لا نلتزم أن العقد من المالك سبب تام للعقد من أي شخصين. وثانيا، الوجه الثاني، وبأن الإجازة متعلقة بالعقد، فهي أي الإجازة، فهي رضا بمضمونه، يعني الإجازة هي رضا بمضمون العقد الصادر من الفضول، فهي أي الإجازة رضا بمضمونه. خب سؤال، ما هو مضمون العقد الصادر من الفضول؟ قال وليس إلا نقل العوضين من حين الصدور. إذا تذكرون الشيخ أشار إلى هذا المطلب فيما سبق، قال أن مفاد الإيجاب والقبول ليس هو النقل من حينه، بل مفاده أصل النقل. لا يوجد في الإيجاب والقبول النقل من حين تحقق الإيجاب والقبول، وإنما مفاد الإيجاب هو ماذا؟ هو نفس الناقل. فإن كان صادرا من المالك فيكون من حين الإيجاب، وإن لم يكن صادرا مالك فيتوقف على الإجازة اللاحقة. هذا تقدم وتفصيله سيأتي. قال وليس إلا نقل العوضين مضمون العقد من حينه، أي من حين العقد. ثم يقول وقد أيد فخر الدين القائل بالناقل للقائل بالكشف، وعن فخر الدين في الإيضاح الاحتجاج لهم، أي للقائلين بالكشف، لأنه ليس قائلا بالكشف وإنما هو قائل بالنقل، الاحتجاج لهم بأن الإجازة لو لم تكن كاشفة وإنما تكون ناقلة يلزم تأثير المعدوم في الموجود. لماذا؟ لأنه نحن نريد أن نلتزم أن الإجازة عندما صدرت تريد أن تؤثر، هذه الإجازة هي المؤثرة لو العقل هو المؤثر، ولكن من حين الإجازة أي منهما؟ مو الإجازة مؤثرة، وإنما العقد مؤثر، ولكن من أين؟ من أي زمان؟ من زمان الإجازة. والعقد معدوم لو موجود الآن؟ معدوم، فيلزم أن يكون المعدوم مؤثرا في الموجود، وهو محال. يقول لو التزمنا أن الإجازة ناقلة وليست كاشفة يلزم ماذا؟ يلزم تأثير المعدوم في الموجود، وهو محالون. قال بأنها لو لم تكن كاشفة، يعني كانت ناقلة، لزم تأثير المعدوم وهو العقد الصادر قبل الإجازة في الموجود وهو الإجازة. لماذا؟ لأن العقد حال الإجازة عدم، والمفروض أن الإجازة ليست هي المؤثرة، وإنما المؤثر من؟ العقد الصادر من الفضولي. وهذا معنى أن عقد الفضولي صحيح، عقد الفضولي صحيح. يعني ماذا؟ يعني الإيجاب والقبول هو المؤثر ولكن متوقفا على الإجازة. انتهى كلامه فخر الدين في الإيضاح. أما الوجه الأول فيرد عليه. قال ويرد عليه أي على الوجه الأول، ويرد على الوجه الأول أنه إن أريد بكون العقد سببا تاما كونه أي العقد علة تامة للناقل إذا صدر عن رضاء المالك فهو مسلم ولا نناقش في ذلك. ونحن أيضا ندعي أنه أوفوا بالعقود مراد أن العقد سبب تام إذا كان منتسبا إلى المالك حين الصدور، أما إذا كان مراده العقد بما هو عقد وإن لم يكن منتسب سبب تام هذا معناه عدم الاحتياج إلى الإجازة اللاحقة أيضا. قال فهو مسلم إلا أن بالإجازة لا يعلم تمام ذلك السبب. الإجازة لا تكشف لنا عن أن العقد كان ماذا سببا تاما، وإنما بالإجازة يكون العقد سببا تاما. وكم فرق بين المقامين، أن الإجازة تكشف عن أن العقد سبب تام، وبين قولنا بالإجازة يثبت أن العقد سبب تام. إذن مجموع العقد والإجازة هو الذي يحقق السببية التامة. فإذا كان جزء علة متقدم وجزء علة أخرى ماذا متأخر، النتيجة ماذا؟ النتيجة من خلال من حين مجيء الجزء الثاني يجب الوفاء بالعقد، وإلا قبل مجيء الجزء الثاني لا معنى لأن تقول الآية المباركة يجب الوفاء بالعقد. فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن هذا البحث تعرضنا له فيما سبق، قلنا بأن الشيخ عنده مطلب في علم الأصول، يقول إذا خرج الفرد عن العموم فهل يمكن أن يرجع بعد ذلك أو لا يمكن أن يرجع؟ وفي المقام أحد مصادقه هنا، لأنه يجب الوفاء بالعقد هذه قبل الإجازة، هذا العقد يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء به؟ لا يجب الوفاء به لأنه لم تلحق الإجازة. هسه بعد الإجازة بعد أن خرج الفرد بالإجازة هل يمكن أن نرجعه ونجعله فردا ثاني نفس العقد؟ وعقد آخر نفس العقد الذي قبل الإجازة قد خرج من قول عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، فهل بالإجازة يمكن أن يرجع أو لا يمكن أن يرجع؟ ومن هنا حاول الشيخ رحمة الله تعالى عليه وجملة من المحققين أن يقولوا أن العقد قبل الإجازة والعقد بعد الإجازة فردان من العقد لا هو فرد واحد، حتى يقولون أن الخارج ليس هو الداخل وما هو داخل ليس هو الخارج، ولكن اضطروا إلى أن يقولوا أنه بتعدد الزمان يتعدد الفرد، الفرد حقيقة واحد ولكن في الزمان أليف هو فرد، في الزمان باء هو فرد ثاني، في الزمان جيم هو فرد ثالث. إذن في الزمان ما قبل الإجازة فرد خارج ولا يدخل بعد ذلك، وفي الزمان ما بعد الإجازة هو فرد ثاني داخل ولم يكن خارجا قبل ذلك. وهذا ما يسمى عندهم بالعموم الأزماني في قبال العموم الأفرادي، بأن الزمان هل يكثر الفرد أو أن الزمان لا يكثر الفرد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه متأمل في هذا المطلب. في وقتها أتذكر أيضا ذكرنا الصفحة اللي يشير صفحة 232 في ذهنها الشكل بلي 42 المهم اي شيء ذهني. اذا هذا المطلب مرتبط بذلك المطلب، على اي الاحوال تحقيقه موكول ان شاء الله الى دراسات اعمق. قال ولازمه ولا يتبين كونه تاما اذ الاجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا. الإجازة لا تقول لنا أن الرضا كان مقارنا حتى يجب الوفاء من حين صدور العقد، إذ الإجازة لا تكشف عن مقارنة الرضا. غاية الأمر أن الإجازة تقوم مقام الرضا المقارن، ومن هنا نحن نقول بصحة عقد الفضولي شأنان. غاية الأمر أن لازم صحة عقد الفضولي يعني شأنان مو لازم صحة العقد عقد الفضولي حين الصدور فعلا، أن لازم صحة عقد الفضولي كون الإجازة قائمة مقام الرضا المقارن، ولكن هذا لا يجعل الإجازة حقيقة هي ماذا؟ مقارنة للعقد الصادر. كون الإجازة قائمة مقام الرضا المقارن فيكون للإجازة مدخل في تمامية السبب، فعقد الفضولي جزء للسبب والإجازة الجزء الثاني، فإذا جاء الجزء الثاني يوجد يجب الوفاء بالعقد، لا أنه كان موجودا في الواقع قبل الإجازة والإجازة كاشفة عن تمام العقد. قال فيكون للإجازة مدخل في تمامية السبب كالرضا المقارن. إذن هذه فيكون لها مدخل في تمامية السبب، هذه جملة معترضة، فلا هذه تفريح على أن الإجازة لها مدخلية، إذن فلا معنى لحصول الأثر وهو التملك وجوب الوفاء، لا معنى لحصول الأثر قبل الإجازة. ومنه يظهر فساد تقرير الدليل بوجه آخر، ومنه يظهر فساد تقرير الدليل. عندكم شنو انتو؟ بأن العقد في بعض النسخ أكو بوجه آخر، ما أدري أكو في نسخكم ما موجودة، بعض قرر هذا نفس الدليل الأول بوجه آخر، قال هكذا نقول، نقول أن العقد الذي صدر من الفضولي كان صادرا من أهله ووقع في محله، أما من أهله إذا تذكرون عبارة الشهيد، أما من أهله فإن المفروض عاقل بالغ رشيد وإلى غير ذلك، مرادنا من أهله ليس المراد من الأهل يعني المالك، وإنما مراد يعني من له صلاحية أن يقوم بالعقد ووقع في محله، باعتبار أن المبيع لم يكن خنزيرا لم يكن خمرا وإنما كان قابلا لأن يباع ويشترى، فكل الشرائط التي تشترط في صحة عقد شرعا كانت موجودة إلا رضا المالك، فإذا جاء رضا المالك يكشف لنا عن أن العقد كان صحيحا من حين الصدور. بعضهم قرر الدليل بهذا الوجه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا المقرر لكأنه لم يلتفت إلى ما يقول، قال شيئا ولكن غير ملتفت إلى ما يقول. أسأل أنت عندما تقول أن كل الشرائط كانت موجودة إلا الرضا يعني إلا هذا الشرط، خب كيف يمكن أن المشروط يتحقق قبل مجيء شرطه إلا أن تلتزم أن الشرط المتأخر معقول في الأمور الشرعية، وهذه الدعوة ادعاها صاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليه. إذن تقرير الدليل أن كل الشرائط موجودة إلا رضا المالك، فإذا جاء رضا المالك تم العقد من حين صدوره، هذا فيه تهافت، لأنه قولك إلا رضا المالك هذا معناه أنه مشروط برضا المالك، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون المشروط مؤثرا قبل مجيء شرطه. نعم إذا جاء الشرط يكون مؤثرا من حين تحقق هذا الشرط. ومنه أي ومما ذكرنا يظهر فساد تقرير الدليل بأن العقد الواقع يعني من الفضولي جامع لجميع الشروط وكلها جامع لجميع الشروط وكلها حاصلة إلا رضا المالك، فإذا حصل أي الرضا بالإجازة عمل السبب الذي هو العقد الصادر من الفضولي عمل السبب عمله، فإنه هذا يظهر الفساد بيان الفساد، فإنه إذا اعترف أن رضا المالك من جملة الشروط فكيف يكون هذا الرضا كاشفا عن وجود المشروط قبله؟ هل يعقل إذا جاء الشرط يكون كاشفا عن تحقق المشروط قبله؟ مثلا نحن نقول أن الاتصال والتماس في النار هو شرط لتحقق الإحراق، من حين تحقق الشرط يتحقق الإحراق، ولكن الشرط لا يكشف لي من حين مجيئه أن المشروط وهو الإحراق كان متحققا قبله، هذا غير معقول، وإلا ما فرض شرط ليس بشرط يلزم الخلف، بعد أن فرضت أن التماس والاتصال شرط في الإحتراق فمن حين مجيء الشر يتحقق ماذا؟ الاحتراق. مو انه من حين مجيء الشر يكشف لنا ان الاحتراق قد تحقق قبله. قال فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله ودعوى. من هنا قد يدعي البعض بأنه هذا القياس قياس مع الفارق، هذا الذي تقولون أن الشرط لا بد أن يكون متقدما على المشروط، طبعا متقدما زمانيا، ها تقدما رتبيا، وإلا تقدم الزماني أيضا فيه مشكلة. الشرط لا بد أن يكون مقدما رتبة على المشروط، هذا في الأمور التكوينية والعقلية. أما في الأمور الشرعية فلا محذور في أن يكون الشرط متأخرا عن مشروطه، بل لا محذور في أن يكون المسبب أن يكون السبب متأخرا عن مسببه. مو فقط نحن ندعي أن الشرط قد يكون متأخرا عن مشروطه، بل قد ندعي أن المسبب قد يتقدم على سببه، وهذا كم له نظير في الفقه. صاحب الجواهر يقول وهذا كم له نظير في الفقه. من الموارد التي يظهر فيها تقدم المسبب على السبب، يذكر موردين. ومن الموارد التي يظهر فيها تقدم المشروط على الشرط، ايضا يذكر موردين. اما في الموردين الاولين يقول ماذا تقولون؟ ان غسل يوم الجمعة سببه ماذا؟ سببه دخول يوم الجمعة، يعني ما لم يحل يوم الجمعة فالغسل الذي هو المسبب لا يكون مستحبا. ذكروا في محله يستحب لمن يخشى فقد الماء ان يغتسل يوم الخميس او لا. اذا الغسل هو المسبب ويوم الجمعة هو السبب، نجد ان المسبب وهو غسل تقدم على سببه وهو يوم الجمعة. مورد اخر، هل يجوز للانسان ان يخرج الفطرة قبل ان يهل عليه هلال شوال او لا يجوز له ان يخرج ذلك؟ نعم يجوز له، مع ان الفطرة هي المسبب وهلال شوال هو السبب، مع اننا نجد ان المسبب قد يتقدم على السبب. وظني ان مثل هذه الامثلة التي تضرب في كلمات الفقهاء لو عرفوا معنى السببية او لو دققوا في معنى السببية والمسببية العقلية لما وقعوا في هذه المفارقات، لان القائل بالسببية والمسببية هناك يقولها في معنى خاص، لا مطلق الارتباط بين شيئين، لا مطلق التعاقب بين شيئين، لا يقول احد بذلك، وانما المراد بالسببية والمسببية علاقة خاصة بين وجودين، مو ان يأتي هذا بعد هذا. التعاقب ليس هو السببية، ومن هنا نجد ان بعض المفكرين الغربيين امنوا بالتعاقب ولكن انكروا العلاقة السببية. فرانج دريسل قال نحن عندما نضرب كرة بارجلنا كل ما يحصل لنا ان حركة الكرة تكون متعقبة ماذا؟ لضربها بالرجل. اما ان هذا سبب وذاك مسبب، هذا لا نفهمه، لا يوجد دليل عليه. وهذه الامثلة كلها تعاقب، سببية عقلية بالمعنى الذي يقال في الفلسفة، ليس المراد في مثل هذه الموارد، وإلا لو كان كذلك قطعا لما جاز تقدم المسبب على السبب. ولكنه حيث أنه توسع في معنى السببية والمسببية، توسع في معنى الشرط والمشروط، توسع في معنى اجتماع النقيضين، توسع في معنى الدور، توسع في كل تلك المعاني الفلسفية بنحو تشمل غير مواردها، ووقعت مثل هذه الإشكالات على أي الأحوال. ثم فيما يرتبط بتقدم المشروط على شرطه أيضا له موارد كثيرة في الفقه. من تلك الموارد ذكر بعض الفقهاء بأن المستحاضة الصائمة غسل الليل لها شرط في صحة اليوم صوم اليوم السابق، يعني يوم الأحد صامته له شرط، شرطه متى يتحقق؟ بعد الغروب. فإذا الغسل شرط والصوم مشروط، ولكن المشروط متقدم على شرطه. مثال آخر، أنهم ذكروا أن المرأة المستحاضة التي يجب عليها الغسل، يعني غسل الفجر، قبل أن تدخل إلى يوم تصوم فيه، هذه تستطيع أن تغتسل بعد الفجر. فالصوم هو ماذا؟ هو المشروط الذي يبدأ من الفجر، والشرط هو ماذا؟ هو الغسل الذي توقعه بعد الفجر. فهنا يكون المشروط هو الصوم المتقدم، والشرط هو الغسل المتأخر عن الفجر. قال ودعوى، التفتوا جيدا فقط نقرأ العبارة. قال ودعوى أن الشروط الشرعية ليست كالعقلية، بل هي أي الشروط الشرعية بحسب ما يقتضيه جعل الشارع، فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب. رحمة الله تعالى على صاحب الجواهر، وهو دقيق، يقول ما يشبه، هذا شبيه لذلك، وإلا مو تقديم المسبب على السبب. الشارع قطعا لا يقدم المسبب الواقعي على سببه، لأنه ليس داخل في قدرته حتى أن يجعل ذلك. نعم ما يظهر أنه سبب ومسبب، قد من ذلك يظهر أن إشكال صاحب، أن إشكال الشيخ بعد غير وارد عليه. صاحب الجواهر لا يريد أن يقول أن المسبب قد يتقدم على سببه، ولكن باعتبار الشارع يقول ما يشبه تقديم المسبب على السبب. قال فقد يجعل الشارع ما يشبه تقديم المسبب على السبب، كغسل الجمعة يوم الخميس وإعطاء الفطرة قبل وقته، فضلا عن تقدمه، أي فضلا عما يشبه تقدم المشروط على الشرط، أيضا بقرينة يشبه، فضلا عن تقدم المشروط على الشرط، كغسل الفجر بعد الفجر للمستحاضة الصائمة. فإن المستحاضة الصائمة المشروط هو الصوم، والشرط هو الغسل الذي يكون بعد الفجر، وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على القول بأنه يجب، لأنه خلافون، والدعوى مدفوعة. بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.